قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام ابن رشد المالكي رحمه الله تعالى في كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد: المسألة الرابعة قراءة البسملة. قراءة البسملة يعني من المسائل المختلف فيها في الصلاة قراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا تفصيلان أو تفصيلات: أولا، هل تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أو لا تقرأ؟ ثانيا، إن قرأت هل تقرأ سرا أم تقرأ جهرا؟ ثالثا، هل تقرأ في أول الفاتحة فقط أم في أول كل سورة أو لا تقرأ في كل ذلك؟ رابعا، هل هي آية أم ليست بآية؟ فأقول مستعينا بالله وبعد استبعاد أكثر الضعيف الوارد في المسألة، هذه من المسائل ذات الأهمية في الصلاة، وذلك لأن البسملة أمر ظاهر من أمور الصلاة والخلاف فيها قوي جدا، لأن الخلاف دائر بين قول ببدعيتها وقول بركنيتها، قول ببدعيتها وقول بركنيتها. أقول ملخصا الكلام وقبل البدء فيما يسوقه المصنف رحمة الله تعالى عليه: ذهب فريق من أهل العلم إلى وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قبل قراءة الفاتحة في كل صلاة نصليها، نجهر بها في الصلاة الجهرية ونسر بها في الصلاة السرية، شأنها شأن أي آية من سورة الفاتحة. ومن هؤلاء الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا مذهبه المقرر وبشدة، وقول من أقوال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقول لمالك يضاده تماما، أنها ليست بآية ولا يقرأ بها لا في سرية ولا في جهرية ولا سرا ولا جهرا، وقول متوسط بين ذلك أنه يقرأ بها في الصلوات السرية ولا يقرأ بها في الجهرية، وقول رابع أنه يصر بها في كل الصلوات ولا تظهر، وثمة أقوال بين ذلك. بشيء من التفصيل قول مستعينا بالله: يرى الشافعية الإلزام بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة، بل يعتبرون آية من الفاتحة، وذلك عندهم للآتي ذكره: أولا، قول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع المثاني بفاتحة الكتاب وقال: فاتحة الكتاب هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. قالوا: فما دام النبي قال ذلك ولن تكمل الفاتحة سبع آيات إلا باعتبار البسملة آية منها، ذهبنا إلى الجهر بالبسملة وأنها آية. واستدلوا أيضا بما ورد في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن قراءته كانت مدا، كان يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم، يعني المد الطبيعي. قالوا: فعلم أنه كان يمد من الجهر بها. واستدلوا أيضا بأن معاوية رضي الله عنه لما ذهب إلى المدينة ولم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم انتقده أهلها وقالوا: يا ابن أبي سفيان، أين بسم الله الرحمن الرحيم؟ أكلتها؟ أو لفظ قريب من هذا اللفظ. واستدلوا بأحاديث وآثار أخر لا تخلو من مقال، وسيأتي التنويه عليها في ثنايا كلام ابن عبد ابن رشد رحمه الله تعالى. ذهب المالكية إلى عدم الجهر بها وعدم قراءتها أصلا، ولم يرونها آية. ومن حججهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما نزل عليه من القرآن يقرأ، قال: ما أنا بقارئ. قيل له: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق ولم تذكر البسملة. أجيب على هذا بأن الكلام لا تعلق له بالفاتحة إنما هو بسورة العلق، ومحل ذلك خلاف آخر. استدلوا بحديث: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي ولم تذكر البسملة. أجاب بعض الشافعية على ذلك بأن بسم الله الرحمن الرحيم لم تذكر ابتداء لأنها متضمنة في إذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. استدل المالكية كذلك وفريق من الحنابلة الذين اختاروا هذا الرأي منهم بحديث أنس: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم وعثمان أيضا، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. قالوا: إذا لم يذكر أنس البسملة. ويدو قيلهم بأن أنسا قال في رواية مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الدليل الثالث الذي استدلوا به. أجاب الشافعية على ذلك بالآتي: أولا، أن حديث أنس صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين، قالوا ليس مقصد أنس نفي البسملة، إنما معناه يفتتحون بالحمد أي بصورة الحمد، كما يقال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء بلا أقسم بالخنس، أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. وكثيرا ما يطلق على سورة الفاتحة سورة الحمد. وأجابوا على زيادة أنس التي في صحيح مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، أنها زيادة مدرجة على كلام أنس وشاذ، وكلامهم من الناحية الحديثية الفنية كلام صحيح في أنها شاذة. فهذه بعض حجج المالكية في أحاديث أخرى سترد وهي أيضا فيها كلام. استدل القائلون بالجهر أيضا بالبسملة بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى صلاة جهر فيها ببسم الله الرحمن الرحيم، وكان يكبر عند كل خفض ورفع، فقال له أصحابه: ما هذا التكبير يا أبا هريرة؟ قال: إني أشباهكم صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا: فجهر بالبسملة. وجاب المالكية على هذا أو بعضهم بأن أكثر الروايات عن أبي هريرة في هذا ليس فيها ذكر بسم الله الرحمن الرحيم، إنما كان المستنكر على أبي هريرة والذي من أجله قال إني أشباهكم صلاة بصلاة رسول الله هو التكبير، وكان الناس قد غفلوا عن التكبيرات الانتقالية. هذا رأي المالكية. وثمة رأي بأن الفاتحة بسملة آية من كل سورة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر أصحابه بشيء من الخير الذي أعطاه الله إياه، فقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فذكر البسملة، باستثناء سورة براءة والإجماع على القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم في ثنايا سورة النمل. فهذا مجمل القول في هذه المسألة، وسيأتي مزيد، لكن اجتزأنا بهذا لأن الأحاديث التي أتى بها المصنف جلها ضعيف، أعني فضلا عن الذي قد ذكر. فأقول وبالله التوفيق: قال: المسألة الرابعة قراءة البسملة. اختلفوا في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في افتتاح القراءة في الصلاة، فمنع ذلك مالك في الصلاة المكتوبة جهرا كانت أو سرا، لا في استفتاح أم القرآن ولا في غيرها من السور، وأجاز ذلك في النافلة. هنا يحاجج مالك: ما الدليل على التفريقة بين النافلة والفريضة في هذا الصدد؟ لم يورد دليلا ها هنا. قال: وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد: يقرأها مع أم القرآن في كل ركعة سرا، يقرأها مع أم القرآن في كل ركعة سرا، يريدون أعمال الأشياء كلها في الباب، أحاديث أنس، ويعملون أيضا حديث هي السبع المثاني. فأتني شيء نذكر به: كيف انفك المالكية عن القول، عن الاستدلال الذي ورد عليهم بقول الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، ولن تكمل الفاتحة سبع إلا إذا اعتبرنا البسملة آية. قالوا: بشطر الآية الأخيرة من سورة الفاتحة إلى قسمين: صراط الذين أنعمت عليهم جعلوها آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين جعلوها آية، فخالفوا الرسم الذي في أكثر المصاحف والله أعلم. وقال الشافعي: يقرأها ولا بد في الجهر جهرا وفي السر سرا، وهي عنده آية من فاتحة الكتاب. وبه قال أحمد، يعني إذا رأي آخر عن أحمد، وأبو ثور وأبو عبيد أخوكم يقول إن القول عن أحمد قول واحد فقط، وهو الجهر بها مع الشافعي. فكلامك لا يحظى لدينا بالقبول، لأن كلامك مرسل غير موثق، ونحن أمام كلام عالم، ولا نستطيع أن نتحفظ على كلام عالم إلا إذا أتيتنا بشيء مكتوب موثق نستطيع أن نحجبه. وهذا يستلزم منك تحرير القول عن أحمد من أمهات كتب أحمد ليس من النقل عنه، وأننا نعتقد أن أحمد أوسع استقراء، أن ابن رشد واسع الاستقراء عن شبابنا المعاصر، إلا إذا أتيت بشيء قوي بعد استقرائك لأقوال أحمد. لا يحل عليك شؤم الواسطة أنك تنقل مثلا من كلام تيمية نقلا عن أحمد، إنما تأخذ تنقل كلام أحمد من مصادره الأصيلة المتفق عليها، وهذا يتأتى بعد تحرير ولا يخزف بالقول من مكان بعيد. نعم يا صاحب، كلامك غير مجدي، إنك يقول في التعليق، واحد قال المعلق الذي معه الطبع انظر المجموع ففي ونقل مثل ما قاله. نحن إذا أخذنا كلام أحمد نأخذه من كتب الحنابلة ومن كتب الإمام أحمد، لا تأخذ من نقل، ولعله كان السعيد من وعظ بغيره، نأخذ كلام أحمد من مصادره الثابتة عنه، حتى نعارض به كلام نقل عن أحمد من عالم جليل إذا ساغت لنا المعارضة. أما هذا الكلام لا تقع فيما أخطأ فيه، لأن الزلزال سيكون أشد، لأنكم الآن تعتبرون أعلى على غيركم، قرأتم في الحواشي وأبرزتم الماء الذي عندكم، فأرجو أن لا تقع في الخطأ وأحذرك. اتفضل. واختلف قول الشافعي هل هي آية من كل سورة أم إنما هي آية من سورة النمل فقط ومن فاتحة الكتاب، فروي عنه القولان جميعا. وسبب الخلاف في هذا آيل إلى شيئين، هل آية من كل سورة أم آية من سورة النمل فقط ومن فاتحة الكتاب. سبب الخلاف في هذا آيل إلى شيئين، أحدهما اختلاف الآثار في هذا الباب، الثاني اختلافهم هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من فاتحة الكتاب أم لا. قال: فما الآثار التي احتج بها من أسقط ذلك، يعني من أسقط البسملة، والحديث قبل أن نقرأه ضعيف. حديث ابن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال: يا بني إياك والحدث، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فلم أسمع رجلا منهم يقرأها. قال ابن أبو عمر ابن عبد البر ابن مغفل رجل مجهول. قال أبو عمر ومنها ما رواه مالك من حديث أنس أنه قال: قمت وراء أبي بكر وعمر وعثمان فكلهم لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله إذا افتتحوا الصلاة. تقدم الكلام على أن هذه اللفظة مدرجة وشاذة. قال أبو عمر ابن عبد البر وفي بعض الروايات أنه قال خلف النبي صلى الله عليه وسلم فكان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. فقال أبو عمر ابن عبد البر: إلا أن أهل الحديث قالوا في حديث أنس هذا إن النقل فيه مضطرب اضطرابا لا تقوم به حجة، وذلك أنه مرة روي عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومرة لم يرفع، ومنهم من يذكر عثمان ومنهم من لا يذكره ومنهم من يقول فكانوا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول فكانوا لا يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. أما الأحاديث المعارضة لهذا فمنها حديث نعيم بن عبد الله المجمر أو المجمر الذي يوقد الجمرة على الطيب، قال: صليت خلف أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل أم القرآن وقبل السورة وكبر في الخفض والرفع وقال: أنا أشبهكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، حديث ابن عباس ضعيف. ومنها حديث أم سلمة أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. سنده ضعيف، وإن كان الشيخ ناصر أراه تساهل في تصحيحه. فاختلاف هذه الآثار أحد ما أوجب اختلافهم في قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. يعني السبب الأول من أسباب الاختلاف اختلاف الآثار المروية في ذلك، ما بين مصحح ومضاعف وما بين معارض للآخر. السبب الثاني كما قلنا، هل هو بسم الله الرحمن الرحيم آية من أم الكتاب وحدها أم من كل سورة، أم ليست آية لا من أم الكتاب ولا من كل سورة؟ فمن رأى أنها آية من أم الكتاب أوجب قراءتها بوجوب قراءة أم الكتاب عنده في الصلاة، ومن رأى أنها آية من أول كل سورة وجب عنده أن يقرأها مع السورة. وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها، والمسألة محتملة. كلام ابن عبد ابن رشد مركز وشامل لما ذكر، قال وهذه المسألة قد كثر الاختلاف فيها والمسألة محتملة. ولكن من أعجب ما وقع في هذه المسألة أنهم يقولون ربما اختلف فيه، هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن من غير سورة النمل، أم إنما هي آية من القرآن في سورة النمل فقط؟ يقول من أعجب ما وقع في ذلك. ويحكون على جهة الرد على الشافعي أنها لو كانت من القرآن في غير سورة النمل لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن نقل متواترا. هذا الذي قاله القاضي في الرد على الشافعي وظن أنه قاطع. وأما أبو حامد فانتصر لهذا بأن قال إنه أيضا لو كانت من غير القرآن لوجب على رسول الله أن يبين ذلك. يعني يقول يعني ابن القاضي يرد على الشافعي يقول لو كانت آية لبين الرسول، رد عليه أبو حامد فقال لو كانت ليست آية لبينه الرسول. مسألة أصولية في وهذا كله تخبط، ابن رشد يقوله وشيء غير مفهوم، فإنه كيف يجوز في الآية الواحدة بعينها أن يقال فيها إنها من القرآن في موضع ليست من القرآن في موضع آخر، بل يقال إن بسم الله الرحمن الرحيم قد ثبت أنها من القرآن حيثما ذكرت، وأنها آية من سورة النمل، وهي آية من سورة أم القرآن، ومن كل سورة يستفتح بها مختلف فيه، والمسألة محتملة، وذلك أنها في سائر السور فاتحة، يعني فاتحة يعني يفتتح بها بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى، هذا يريده، وجزء من سورة النمل. فتأمل هذا فإنه بين، والله أعلم. هذا يا إخوة أذرا اختلاف في الأركان، اختلاف في ماذا؟ في الأركان. ويعذر الأئمة بعضهم بعضا، فإذا ترك شخص لنفسه العنان، لنفسه العنان في القبول أو الرد للآراء المخالفة، فسيقول إن الشافعية لا ينبغي أن يصلوا خلف المالكية. ولماذا؟ لماذا محمد؟ لا ها؟ لا أنت، ما الرد عندك أنت؟ يعني سيقول قائل إن القواعد بهذه الطريقة تحمل على أن لا يصلي الشافعي خلف المالكية، لماذا؟ بل يبطل صلاته ويبطل نكاحه، سيسلسل ويقول لا تصح. إذا كان واحد جاهل يعني لا يعذر العلماء، سيقول صلاة الشافعية، سيقول عشان تقطع الكلمة، لن يرى جواز صلاة الشافعية خلف المالكية. لماذا؟ لأنهم لا يقرؤون البسملة، والبسملة عندهم آية، والفاتحة عندهم تجب في الصلاة، إذن صلاتهم بطلة. كذا سيقول، وإذا كان صلاته بطلة يترك للصلاة كيف يصح عقد نكاحه؟ إذن يطلق عليه. وهذه الاسترسالات التي استرسل بسببها أصحاب أو المتعصبون للمذاهب دون نظر إلى أدلة الفريق المعارض. فمن ثمرات القراءة لابن رشد أن تعذر العلماء. ولم نرى أن الشافعي وهو الإمام وهو صاحب المذهب لم نره ترك الصلاة خلف المالكية، بل مالك شيخه ومن أعز مشايخه. الشافعي من مشايخه الأفاضل الكرام ومن أجلهم الإمام مالك. وكذلك لم نرى أحمد ترك الصلاة خلف الشافعية ولا الشافعي. وأحمد أيضا من الذين استفادوا من الشافعي غاية الاستفادة. فثبت من هذا أنه يعذر بعضنا بعضا في المسائل التي للخصم فيها أو للطرف الآخر فيها وجهة نظر أخرى. طبعا الجماعات الشريرة تقول لا، الحق واحد، سام الحق واحد، بس من الذي أصابه ومن الذي يقطع أنه أصابه دون من سواه؟ فلذلك تراهم من يتبنى رأيا يضلل الآخر أيما ضلل، الآن الفرق المعاصرة يضلل الآخر أيما ضلال، وسرعان ما ينقسم بعضهم على بعض، يعني ولا يخرج من مكان متفقين في الظاهر على رأي، وبعد ذلك لا يمر شهر إلا وقد انشطروا على بعضهم البعض، لأن أفهم الناس تختلف ولن يتفقوا على رأي وتستمر الانشطارات. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.